بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع سلسلة دروسنا عن علم القلوب، وقد كان آخر حديث لنا عن أنواع الخبائث التي تنجس القلوب. عرجنا في آخر لقاء أو آخر لقاءين عن كيفية أو عن بعض أنواع المطهرات العامة التي بها تطهر هذه النجاسات، وقد ذكرنا من المطهرات العامة التدبر والنظر في كون الله المنظور، وضربنا مثلا بالماء وكيف أن الله جعل في كل حركة يتحركها وفي كل تحول يتحول آيات لخلقه ومواعظ لأهل الإيمان وأولي الألباب من عباده. والحقيقة أن هذا الباب واسع، فخلق الله لا ينتهي. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فما نعلمه قليل من كثير، والقليل الذي نعلمه لو أعملنا النظر فيه لوجدنا فيه من آيات الله ما يحير العقول. فمن يتصور أن سماء كالتي تعلونا خلقت بلا سابق مثال؟ كيف خلقت؟ بل كيف رفعت منذ خلقت من غير عمد مع ضخامتها واتساعها؟ أمور لا تملك العقول أمامها إلا التسليم. بل ما زين الله به السماء من كواكب ونجوم، وما جعله فيها من أبراج تحير العقول، كما قال تعالى: زيناها للناظرين. فما من ناظر ينظر إلا ويرى فيها من آيات الله ما يحمل عقله أن يعود إليه خائبا ذليلا مسلما لهذا الخالق الأعظم. بل ليس الأمر مقصورا على السماء، فما السماء إلا خلق من خلق، والأرض خلق من خلق، وفي كل خلق من هذه الخلائق خلائق. فكم في الأرض من خلائق، وكم في السماء من خلائق. والقرآن الكريم يعرج بنا في كثير من هذه الأجواء، فتارة يرفعنا للسماء فيقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما لا تعرفون أن في السماء توسعات تتم ولا درات للخلق بهذا، والأرض تتناقص والناس في غفلة عن هذا. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ فمن يغلب الله؟ أمور تحير العقول. ولذا أهل العناد إن عاندوا في كل شيء على الأرض أو من نظم وقوانين الخلق لا يقوى أحدهم أن ينازع في مثل هذا. النمرود لما زعم أن له حقا في التحكم في العباد، وهذا الحق حمله لها نفسه، فهو الحاكم الذي يطاع والملك الذي لا يعصى، والكل له عبيد وخدم ولأمره يلبون وبحكمه يسيرون، فزعم أنه بهذا إله من دون الله. فلما ناقشه نبي الله إبراهيم بقوله: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قادر على إبقاء من أشاء وقتل من أشاء، فمن أردت إماتته أمته، ومن أردت إحياءه أحييته. كان نبي الله إبراهيم قادر أن يقول له: فلتحيي ميتا. مسألة سهلة، لكن نبي الله إبراهيم أبى أن يجادله في زعم، فنقله هذه النقلة الواسعة فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. لك سلطان على الأرض، لكن أين سلطانك على الشمس؟ فأتي بها من المغرب. ها؟ ما دمت رب والملك ملكك فحرك الشمس وفق ما ترى. لو نظر الإنسان لهذا الحقير الذي يزعم أنه ملك وأنه حاكم بأمره وأنه رب من دون الله، يرى أمام الشمس مدى حقارة الإنسان ومدى وهن الإنسان ومدى في الإنسان. ولذا جل الأنبياء لما أيقنوا بهذه الآيات جعلوها حججا في مواجهة أهل الباطل. فلا محالة طول النظر في القرآن يورث الإنسان من الحجج والبينات ما يجعله على يقين تام يدفع عن قلبه أي شبهة عن الله تعالى وجلاله وجماله وكماله. ولذا لم يطلب الله منا أمام النظر إلى هذه الآيات سوى تسبيحه. والتسبيح يعني إذا قلنا سبحان الله يعني ننزه الله من خلال كل آية عن كل نقص. فمعنى سبحان الله أي ننزه الله عن كل نقص، وننزه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل، فليس فيه تعالى نقص وليس هناك كمال لغيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلو أن الإنسان صدق في نظره وأعمل في آيات الله فكرة لغير الله من حاله لا شك، ولا أوجد عنده من أنواع المناعة ما يدفع الله به عنه كل شبهة، بل حجج الخلق جميعها أمام الكون تصغر. وفي الأثر أن امرأة أعرابية رأت يوما جمعا من العباد يلتف حول أحد الرجال يسيرون بسيره ويقفون حول موقفه، فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام 1000 دليل ودليل على وجود الله. فردت الأعرابية قائلة: وهل غاب الله عنه حتى يحتاج منه لدليل؟ انظر من أعلت الفكرة مع الفطرة، هل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج لدليل؟ معايشة واقع الكون تغنينا عن أدلة، تغني عن أدلة. ولذا كان هذا سمت سلفنا الصالح: إذا أحس أحدهم بشبهة تعلو قلبه أو بشهوة تغلب على جارحة عنده قام إلى كون الله فتدبر في أقداره وتدبر في جلاله وجماله، فضعفت أو زالت شبهاته وضعفت أمام الفكر شهواته. فتخيل بالله عليك لو الإنسان صدق في معايشة هذا الوقت، من أين تأتيه الشبهات؟ شبهة تشكك في الله والكون أمامه مفتوح، تشكك في عظمة الله، في جلال الله، في علو الله، في قدرة الله، في حكمة الله، في علم الله. ده هم يشكو أو هن يشكينا من عدم سواء. هل الصوت مسموع عند الأخوات؟ يا الله، فهل الصوت الآن جيد؟ إن كان هناك شكوى ترسل ورقة أخرى، إن كان الصوت الآن اتضح فالصمت من كل رضا. فالناظر لكون الله كما ذكرت يرى من الحجج ومن البينات ما يدفع عن قلبه كل شبهة، هذا جانب. الجانب الثاني حتى الشهوات. تخيل بالله عليك لو أتيت بمن غلبت عليه شهوة الزنا ووضعت نصب عينيه امرأة من أجمل النساء ورأى ميتا يحتضر أمامه تتحرك فيه شهوة، فمجرد نظرة صادقة مع آية كافية أن تقتل عند الإنسان شهوته، كافية مع أولي الألباب، مع أصحاب العقول، مع من أعمل فكرة. لكن قد يرى الموت والزانية أمامه فيفكر في الزانية ولا يرى من الموت شيء، بل بلغ من سفه بعض الناس أن وقعت هذه الوقعة أن رجلا زنى بميته، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقصة المرأة التي وقعت في عهد الإمام مالك مغسلة تغسل ميته وأمامها الآية، فلما وصلت إلى فرجها وضعت يدها عليه وقالت: كم زنى هذا الفرج؟ فإذا برب العباد يجعل يدها تلتصق في فرج الميت. فأخذ الناس يتساءلون: ماذا نصنع؟ فأشار البعض أن يقطع جزء من الميتة والإبقاء على الحية أولى من الميتة، وأشار البعض أن تقطع يد الحية، فصيانة الميتة أولى من بقاء الحي. فلما استفتوا الإمام مالك قال: لا أحسب الله ابتلاها بهذا إلا إذا كان قد افترت عليها، وجزاء من افترى الجلد 80 جلدة فاجلدوها 80. فنزلوا فيها ضربا جلدا، وفي الجلدة 80 فكت يدها. وكان هذا من فقه الإمام مالك، لأن الحقيقة هم كانت لشدة وعيهم بالدين لهم فراسة لا يدركها غيرهم. إمام أبو حنيفة تسأله امرأة بالإشارة تقطع تفاحة فتريه لونها وباطنها بالإشارة من بعيد. وكان هذا سؤالها. تفاحة فيها أحمر فيها أصفر والجانب الداخلي أبيض، فبتسأل دون أن تنطق. كانت لهم قدرة عجيبة. قال إن رأت الحمرة والصفرة في وقت الحيض فهي من الحيض، وإن كانت في وقت الطهر فهي من الطهر، وإن رأت الوجه الآخر أي البياض فهي علامة الطهر عندها. قدرة عجيبة، نسأل الله العافية. بل ما يدعو للعجب أن الإمام قالون وهو أستاذ القراءات بلا نزاع، يعني أي دارس لعلم القراءات يعلم هذا، أن إن طلب منه القراءة لا يقرأ لغير قالون. لو قرأ لحفص الشيخ يعاقبه ويعده. فقالون مقدم على جميع رواة القراءات. العجيب أن قالون هذا كان أصما لا يسمع، وكان يعلم تلاميذه من حركة أفواههم، يعرف اللحن والخطأ ويصح لطلبته بالنظر من غير السماع. من يتصور هذا؟ لا، جيل تعبان، نسأل الله عافية. فخلاصة القول أن من أعمل فكرة بلغ شأنا عظيما، وخاصة مع آيات الله، فليس هناك شبهة ولا شهوة لا يجد الإنسان في كون الله لها جواب. هذه خلاصة القول، حتى لا أطيل. وإلا لو فتحنا في باب آيات الله في كونه، فهذه كما ذكرت في اللقاء السابق تحتاج لسلسلة محاضرات خاصة. وفعلا يعني أنا كان لي سلسلة في هذا الموضوع قبل ذلك، سلسلة كاملة تحتاج لعام لكي نأخذ كل آية، عالم النمل، عالم النحل، نمسكها كده حشرة حشرة، وآفة آفة، وآية آية، متى ننتهي؟ قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله لا تنتهي. وأحببت حتى لا نخرج كثيرا عن موضوع درسنا في القلوب أن أكتفي بما ذكرت في أن النظر لكون الله المنظور أحد مقويات أجهزة المناعة ضد الشبهات والشهوات في قلب المؤمن. وأود أن أعرج في درس الليلة إلى مقوم آخر، ألا وهو الذي صدر به الأمر الثاني في القرآن الكريم. فقال تعالى في الأمر الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، النظر في كون الله المنظور. والأمر الثاني قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والقراءة الثانية غير الأولى. فالأولى النظر في كون الله المنظور، والثانية هي النظر في كتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم. ففيه دواء لكل الشبهات صغرت أو عظمت، وفيه دواء لكل الشهوات دقت أو جلت. لا بد أن نعلم هذا. ولا أعني بالقرآن أن الأدوية تتأتى لمجرد النظر، لا. رب العباد بين أن سر الدواء في القرآن بالتدبر فيه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فربط بين التدبر في القرآن وبين فتح مغاليق القلوب جميعها. فلا باب من أبواب القلب يغلق على متدبر في كتاب الله، لا باب يغلق، وإن فتحت للمتدبر أبواب قلبه فهل تقوى الشبهات والشهوات أن تدخل أو تصل إليه؟ هذا محال. ولذا كان أهل القرآن في مأمن تام من أمراض القلوب، في مأمن عجيب، لا الشبهات فيهم أثرت ولا الشهوات في قلوبهم أثرت، بل كما وصفهم رب العباد فقال: إن الذين اتقوا، أي سلمت قلوبهم بالتقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، لم يقل إذا مسهم الشيطان، فالشيطان لا يصل لقلوبهم ولا يدنو حتى منه، لا اقترب منها بحال. هناك أجهزة مناعة شديدة وثغور عليها جنود قوية، فنظره بالقرآن مصان فأنى للشيطان أن يدخل منه، وسمعه بالقرآن مصان فأنى للشيطان أن ينفذ منه، وقس على هذا سائر الجوارح. إن الذين اتقوا، قال إذا مسهم طائف من الشيطان، نفخة بعيد ينفخها، قد تنفذ أو يتحرك شيئا منها من أحد الثغور، ولكن أنى له أن يصل إلى القلوب والطريق جميعه حواجز وجنود تدافع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، قال تعالى: تذكروا. والتذكر أمر قلبي بحث، تذكروا فإذا هم مبصرون، قلبه يعرف الريح، الريح من الشبهة، ريح الشبه وريح الذي يمكن أن يصل إلى القلب، القلب المتبصر يعرفه ويفطن إليه ويدفعه. فأن للشيطان أو رياحه أن تمس قلوب المتقين، قلوب المتقين لابد أن نعي هذا وأن نتدبر. ولذا ما عمل سلفنا في حياتهم شيء كما أعملوا فكرهم وعقولهم في التدبر في القرآن، كان ليلهم كله في القرآن تدبر للكل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لم يقل ما ينامون، إنما قال ما يهجعون، إخفاء سريعة انغلب النعاش عليهم، كالمسافر الذي وراءه سفر يشغل، وكصاحب الموعد الهام الذي يملأ عليه قلبه، إذا غفت عينه سرعان ما استيقظ. لا شيء عندهم أهم من الوقوف بين يدي الله، يحدثونه ويحدثهم، فمن أراد أن يحدثه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يحدث ربه فليصلي، فهو يناجي ربه، يقول إياك نعبد، بصيغة الخطاب إياك، فهو يستحضر وجوده وسماعه لحديثه وعلمه بحاله، وإياك نستعين، وينتظر من الله الجواب حين أقول له: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وقس على هذا، فالمؤمن يعايش هذه المعاني. ولذا كان سلفنا يربوا أبنائهم على هذا، فكما تذكر بعض الروايات أن أحد التابعين، أحد علماء التابعين كان له تلميذ من تلاميذه، نبأ إلى علمه أنه يقرأ القرآن كله فيختمه كل ليلة في قيامه، كل ليلة يختم القرآن ختمة. فأحزن ذلك الشيخ فأرسل للغلام قال بلغني كذا، قال صدق، قال عله هزا كهز الشعر لا تدبر فيه. شوف فطنة الشيخ، ليست القضية قضية قراءة، إنما الهم والغاية في التدبر وعمل الفكر، تدبر مطلوب. فقال يا غلام إن قمت من ليلتك هذه فتذكر أنك تتلوه على سمعي. شوف تربية الشيخ لتلميذه، حاول تعيش معنا أنك تتلوه على سمع الشيخ. هل من يتلو لنفسه كما يتلو على شيخ؟ لا يستويان مثلا. قال فإن كان الغد فأخبرني عن شأنك. فذهب الغلام وعاد، قال كم قرأت البارحة؟ قال شطر القرآن، ما قدرت شخطي، قرأت شطر بس. قال إن قمت من ليلتك هذه، عرف إنه لسه، قال إن قمت من ليلتك هذه تذكر أنك تتلوه على من علمنا القرآن من صحابة رسول الله كابن مسعود وابن عباس. لما ابن مسعود كيف تتلوه؟ مثل لنفسك هذا المعنى هذه الليلة وأخبرني بشأنك. فذهب وعاد، قال ما قرأت غير جزء من القرآن. قال إن قمت ليلتك هذه تذكر أنك تتلوه على رسول الله وأخبرني بشأنك. فذهب وعاد، قال ما قرأت غير سورة مع فاتحة الكتاب. قال إن قمت من ليلتك تذكر أنك تتلوه على من أنزله، من يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وأخبرني بشأنك. فذهب الغلام وعاد، قال ما استطعت أن أتم غير 3 آيات من فاتحة الكتاب. قلت الحمد لله رب العالمين فنعم الله قد أسبغت حولي وفوقي، وقلت الرحمن الرحيم فرحمة الله لا ينازع فيها قلبي، وقلت مالك يوم الدين وملكية الله ليوم الدين لا يخطر على قلبي فيها شبهة. فلما وصلت إلى قوله إياك أعبد شل لساني، فكيف أكذب على ربي وأقول إياك أعبد وما صدقت في عبادته؟ إن ذلت له عيني ذلت أمام أمره أذني، وإن خضع له أنفي ذل لساني، فكيف أكذب على الله وهو يسمعه ويراني؟ فما استطعت النطق بها الليل كله واقف عند إياك أعبد، مش قادر أقول ليلة كاملة في 3 آيات. فانظر أثر التدبر في تلاوة التالي. ولذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأخذ الليل بأسره وبطوله في آية. بل كما تقول أم عائشة، قام النبي بسورة المائدة فلما وصل إلى قوله تعالى على لسان العبد الصالح عيسى بن مريم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قالت فظل النبي يرددها ويبكي حتى أذن بلال للفجر الكاذب. الليل كله في آية ما انتقل عنها رسول الله، ما انتقل عنها. بل هذا عمر بن الخطاب كما يقول عبد الله بن عمر، لقد قام عمر ليلة فاستفتح بيوسف حتى وصل إلى قول نبي الله يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فظل عمر يرددها ويبكي الليل كله حتى أذن الفجر الكاذب. الليل كله في آية في آية يتدبر معناها. وملحوظة مهمة، التدبر بالليل غير التدبر بالنهار. فبالنهار له طعم وبالليل له طعم آخر. فالنهار أنت تتدبر ووراءك ألف من المشايخ، أما الليل فنفسك فيه يقل منها التنازع. فإلى أين تدع القيام وتذهب؟ إلى العمل؟ ما في عمل، كل ما تنازع فيه النوم والراحة. ومن وجد حلاوة القرآن أغنته عن حلاوة النوم، وهذا ما وعاه السلف، فطال قيامهم وقل نومهم. هل مات أحدهم بقلة النوم؟ أبدا أبدا. جماعة الحبيبة يقول هذا في حبهم: ما أطال النوم عمرا وما قصر العمر طول السهر. ما شاء الله ما شاء الله. يدعون للحب والعشق والسهر في الهوى. ما شاء الله. فكيف بمن يسهر يحدث ربه ويحدثه ربه، ويأنس بخالقه ويتجلى له خالقه، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل. بس النهار كله لا يتجلى، مع أنه القريب المجيب، فلما يتجلى في الثلث الأخير من الليل؟ يتجلى إلى السماء الدنيا، فيزداد قربا من أهل القرب، من أهل الطاعة، من قوام هذا الوقت لا من غيره. فلا يستمتع بتجليه إلا من قام هذه الساعة. لكن هل يستمتع بتجليه من هو غافل عنه بنومه؟ تخيل بالله عليك لما تفاجأ أن ملكا من الملوك تحبه، ويأتيك أولادك ويقول: قد زارنا الملك بالأمس وأنت نائم. كيف حزنك؟ كيف حزنك؟ الصحابة كان يحزنهم أن يحرموا ليلة من لقاء الله وقت تجليه. ملك الملوك ورب الأرباب يتجلى ليتسارى معهم، فيقول لهم قول الحبيب لحبيبه: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ حتى الدنيا، هل من مسترزق عايز رزق وأكل وشرب فأرزقه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ إذا طلع الفجر انتهى وقت التجلي. فهل من يجد في هذا الوقت سلوى؟ يستوي تدبره مع تدبر من شغلته بالنهار المشاغل؟ ولذا كان بعض السلف ينصح تلاميذه يقول: إذا أردت حفظ القرآن فاتلوه في الثلث الأخير من الليل. والله إخواني، يعلم الله أن هذا وجدته، قد أقرأ السورة في صلاة المغرب والعشاء يجب علي بعض آيات منها ودون مراجعة. لو أكرمني الله بقيام الليل لتلوتها من غير أخطاء. وقت النفس فيه تصفو والروح فيه تسمو والقلب فيه على الإنسان يجمع، فليس فيه ما يشغله، فكل جوارحك تعاي كلام ربك. ولذا انظر لما يقوم عثمان بن عفان يصلي ركعتين سنة العشاء، سنة العشاء بعد العشاء، فيبدأ بعد فاتحة الكتاب في تلاوة القرآن. ماذا يصنع؟ يعايش الآيات فيجد لسانه لا يكاد يقف، إن فرغ من سورة تلا التي تليها، إن فرغ من سورة تلا التي تليها، فظل يرتل القرآن حتى أذن للفجر الكاذب، ولم يكن عثمان ركع ركوع الركعة الأولى من سنة العشاء. إخوان الله، الأمر ده إيه؟ وجدوا للأمر حلاوة فعاشوها وعاشوها، وحرصوا الليل والنهار ألا يحرم منها. فهل وجد أحدنا في قيام الليل حلاوة؟ حلاوة؟ كم منا قام الليل حتى يجد له حلاوة؟ ولذا قال سلفنا: من ذاق عرف، لا يعرف قدر الشيء إلا من ذاقه. تسمع عن المنجو عمرك ما تذوقتها، كيف تعرف طعمها وحلاوتها؟ لكن من ذاقها عرفها، إن رآها من بعيد أيقن أنها المنجو الذي أكله. ها؟ بلاش المنجو، كلكم أكل المنجو. سمعت عن الكيوي؟ كلمة حاجات الله. فاكهة تسمى الكيوي، كنا نسمع عنها. إيش الكيوي هذا؟ وما طعمه؟ وما لونه؟ سلما يراه ويتذوق يعرف عن الكيوي. لما أحدثكم الآن عن كيوي وأنتم ما رأيتم، تعرف عن الكيوي؟ كل سنة طيبين، نسأل الله العافية. فكذا القيام وكذا التدبر في القرآن لا يعرف قدره ولا يعرف أثره في قلبه إلا الناظر فيه، إلا المتدبر في آياته. وهذا ما حمل الصحابة أن يعيشوا كما قلت الليل كله مع القرآن، حتى وصفهم بعض الصحابة فقالوا: كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. سبحان ربي، رهبانا بالليل. إيه والله، متى تعبد الراهب؟ جل عبادته في نهاره لكنه منقطع لها. لا، الصحابة انقطعوا للعبادة والتدبر طيلة ليلهم، فجعلوا ليلهم لكلام ربهم ولله خالقهم، يحدثونه ويسمعون حديثه. فكم من ليلنا لله وقرآنه جعلناه، لحديث الله وكلامه جعلناه. احنا نصلي سنة العشاء بالقوة والوتر ونحن نتثاءب. لو كان هناك ماتش كورة، خاصة إذا كان في كأس العالم، ما شاء الله تجد الجموع تسهر له الليل. لكن ده ماتش كورة، ما شاء الله. لو كانت هذه الوقفة لله ولكلام الله، ولو جعلنا هذه الساعات لله، لوجدنا من الحلاوة ما يشفي الله به في القلب كل داء. لكن ياخذ الليل كله مع ماتش كورة ويفاجأ أن الفريق الذي يشجعه قد انهزم، فينام مكلوما مكظوما، لا يزداد قلبه إلا داء وبلاء. ها؟ فيزداد هما على همه وغما على غمه ومرضا على مرضه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، في قراءة الجمهور وفي قراءة الكوفيين بما كانوا يكذبون. فلنعلم هذا المتدبر، فلا يذوق هذا العذاب الأليم إلا من كذب بكلام رب العالمين، ومن كذب على الله رب العالمين، فظن أن في غير كتاب الله سلوة بليله أو سعادة بنهار؟ فلنعلم هذا المتدبر. ولا أعني بالتدبر مجرد النظر في القرآن، إنما التدبر أن تعيش كل حرف وكل لفظ. لما جاء هذا الحرف؟ لما قدم هذا اللفظ؟ إخواني والله سلم ما يعايش من عاش هذه المعاني يحار عقله. حرف واحد قد يدوخ الإنسان شهرة شهر. ولا أذكر مع شيخنا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ونسكنه في ساحة جنات الشيخ قيري، ظللت 3 أيام نبحث في حرف من كلمة قول الله عز وجل: لتن أشد الناس عداوة، لم لتجدن. حال إلى الاستقبال، هذا هو المعروف عند اللغويين. وما اختلج في صدورنا لو جاء خبيث يهودي فقال: الآن تفيد استقبال لحا، فكيف وقد أسلم بعض اليهود الذين نزلت هذه الآية قبل إسلامهم؟ الآية تفيد أنهم سيستمر أعداء في المستقبل، فلما تغير حا؟ فكان بحثنا كله هل من اللام في جواب القسم استعمال آخر؟ 3 أيام بحث ومعاناة حتى امتن الله علينا بشاهد عند العرب أن العرب استعملوها في بعض المواطن لنقل الزمان من الاستقبال إلى الحال. ما عاشت حرف، حرف واحد. والمتدبر والنظر في كلام الله يجد المعاني تتدفق عليه من أوسع الأبواب. الآية قد يقرأها الرجل منا 1,000,000 مرة، 1,000,000 مرة، وفي المرة 1,000,001 يجد فيها معنى جديد ما مر له على عقل ولا خطر له على بال قبل ذلك. والآية هي الآية، وسبحان من جعل لها عطاء لا ينتهي. الآية هي الآية. أمور تحيي العقل. فالمقصود بالتدبر إعمال الفكر والنظر، فسيجد الإنسان في أدلة القرآن وفي آيات القرآن وفي معاني القرآن ما يدفع الله عنا به كل شبهة، كل شبهة. ده لو كان كافر وتدبر مش مسلم. يقول عمر بن الخطاب: جهزت يوما سيفي في الجاهلية لأقطع عنق ذلك الرجل الذي جاء بدين سفه به أحلامنا وسب به آلهتنا وفرق به بين الوالد وولده. فانطلقت إليه أنوي به ضرا، حتى وصلت إليه والرجل يصلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأيته في ذلك منعتني صلاته، فليس من شيم الرجال أن يغتال الرجل على غرة. شوف نخوة الرجل، كم فينا فيه من هذه النخوة ولو قرات. فانتظرته حتى يفرغ من صلاته لأبارزه رجلا لرجل. قال: فإذا بي أسمع منه عجبا. سيدنا عمر راقف يصلي وعمال يتدبر كلام بيقوله ايه، كان يقرأ في سورة الحاقة صلى الله عليه وسلم. قال: فاختلجت في نفسي شبهة، فقلت عله شاعر، فإذا به يقول: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قلت عله كاهن، فإذا به يقول: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي: فماذا إذن يقول؟ فإذا به يقول: تنزيل من رب العالمين. فمن ذلك الوقت قر شيئا من الإيمان في قلبي. دي كان بداية خميرة الإيمان. فانظر مع كفري تدبر لحظة أدخلت شيئا من الإيمان إلى قلبي، فكيف بمن طال تدبره؟ ها؟ حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ولذلك القرآن الكريم شبه أثر التدبر في القرآن على القلوب بآية عملية كلنا نلمسها، شبهها بشجرة الزيتون، كلكم عارفها. شجرة الزيتون لها زيت كما قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذه الشجرة لها خاصية عجيبة، زيتها تختلف درجة نقاوته من شجرة إلى شجرة، والعامل الرئيسي المؤثر فيها مدى تعرضها لنور الشمس، فكلما زاد تعرضها لنور الشمس كلما زاد صفاء زيتها ونقاء نوره، أو نقاء زيتها وصفاء نوره. فرب العباد شبه قلب المؤمن الذي يعرض على القرآن طيلة النهار، أو يعرض عليه القرآن حتى كنت أدق طيلة النهار، شبهه بشجرة زيتون قال: لا شرقية ولا غربية، يعني لا يحدها من جهة شروق الشمس شيء ولا من جهة غروب الشمس شيء. معنى ذلك إيه؟ أن الشمس تنقح فيها من لحظة الشروق إلى لحظة الغروب. يبقى في شجرة مثلها تنتفع بنور الشمس أطول وقت ممكن؟ قال تعالى: يكاد زيتها يضيء. فشبه نور هدايته، فقال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي نور هدايته النازلة في القرآن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ها؟ عارفين مشكاة؟ وقريبها لكم بمعنى قريب، كلنا نلمسه، بلاش المشكاة القديمة القوة والطاقة وغيرها، لا، كلكم يعرف نور السيارة. المشكاة أشبه بالسلك الداخلي الموجود في اللمبة، سلك التنجستن، هذه تسمى ايه؟ مشكاة. فيها مصباح اللمبة الداخلي، المصباح بيعمل ايه؟ بيزيد الاضاءة بتاع المشكاة. بس لا، قال: المصباح في زجاجة عاكس قوي، خلي اللمبة الصغيرة نورها يجيب 2 كيلو، لمبة صغيرة. المصباح في ايه؟ زجاجة. بس قال لنا حاجة زيادة بشوية، قال لك الزجاجة كأنها كوكب دري، مش فانوس لمبة ينور كيلو، لا، ده كوكب دري آلاف بل ملايين السنين الضوئية ونوره يصل إلينا. كوكب ايه؟ دري. ومش كوكب كده منفصل لمبة منورة وحواليها مظلم، لا لا لا، هذا الكوكب الدري قال يوقد من شجرة له أصل مبارك. يا الله، فربط بين نور الله النازل وبين هذه الشجرة المباركة، أشرها في قلبه إيه؟ قال زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء من كثرة تعرضها لهذا النور، يكاد كل ما في جسم المؤمن ينير لمن حوله الطريق. فعينه للناظر لما ترى المسلم الصادق وأمام ملايين النساء ويغض طرفه، أمر يدعوك لأن تهاب هذا الإنسان، توقر تبجل، ترى في نظرته الإيمان اليقين، ترى في نظرته حياء المؤمن، يقين المؤمن، طاعة المؤمن، لا تملك أمامه إلا أن تسلم لله ولدينه، مع أنه قد لا يقصد بغض بصره أن تورث أنت المهابة للدين ولا الخشية من الدين ولا الخضوع لرب العالمين، لكنه يغض طرفه طاعة لرب، فنظره يؤثر، حديثه متى ينصت ومتى يعرق يدعوك لليقين، كلامه حدث ولا حرج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صديق يرزق بالعبد من تذكره بالله رؤيته، مجرد ان تراه تذكر الله، لمجرد النظرة، هيئته، صورته، منظره، من غير ان يتحدث تذكر الله برؤياه. من تذكرك بالله ايه؟ ويزيد في ايمانك منطقه، ان تكلم وجدت الايمان في قلبك يتفاعل، ها، ودرجات اليقين عليه تنهمر فيرقى ايمانك. ويزيد في ايمانك منطقه ويقربك من الآخرة عمله، لما ترى مواقف في الحياة لا تكثر له موقف إلا وتذكر أن هذا الرجل لا يفعل فعلا إلا وميزان الله نصب عينيه، تذكر القيامة على طول، تتقرب للآخرة بفعله. فانظر أثر الإيمان إن تعرض صاحبه للقرآن كيف يكون. ولذا قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، الإضاءة تقع بإيه؟ بالنار، في زيت يضيء واحدة، لكن إن أشعلت فيه النار يضيء. لا، رب العباد يعبر هذا التعبير الدقيق، يقول الزيت نفسه من شدة صفائه ونقائه يكاد يضيء دون أن تشعل شيئا فيه. فكذا المؤمن إذا تعرض قلبه الليل والنهار للقرآن يكاد كل عضو فيه يضيء لمن حوله، وإن لم يقصد هو ذلك، وإن لم يدعو هو أحدا لذلك. ولذلك يقول جعفر الصادق ابن محمد الباكر ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب، رجل من اهل البيت عرف بورعه وزهده وعلمه، فهو احد فقهاء الامة، يقول انظر فقه، كنت اذا احسست بشيء من الداء او القساوة في قلبي ذهبت الى محمد بن واسع احد علماء جيلي، فنظرت اليه فاذهب الله داء قلبي بنظرته اليه، جعل نظره لمحمد بن واسع مصدر دواء لدائه. ها،
هل كان الفاظ محمد بن واسع؟
فتخيل مع زهد جعفر الصادق وعلمه وقدره وشأنه ومكانته بين العلماء، هو نفسه يقول كنت أداوي قلبي بنظرتي لمحمد بن واسع. من يتصور هذا؟ فالمؤمن إذا سلم له قلبه يكاد نوره يضيء على من حوله، وإن لم يقصد بهذا إنارة، وإن لم يظن أن ما هو فيه يكون له مثل هذا الأثر في العباد. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور القرآن إذا التقى مع نور الإيمان في القلب فتفاعل الإثنان، أتت الثمار على كل جارحة في الإنسان، على كل زيت، لأن زيت الزيتون ليس خاص بجزء معين بل يملأ أشجارها وفروعها. يكاد زيتها يضيء. تنظر تشبيه القرآن لأثر تدبر الإنسان وتعرضه للقرآن في قلبه. لم يقل يجعل القلب يضيء، لا، بيجعل الجوارح تكاد تضيء، فكيف بالقلب؟ تخيل لما النظرة لمحمد بن واسع تداوي القلب، فكيف لو سمعت حديثه الخارج من القلب؟ حاجة لا يملك الإنسان أمامها إلا التسلية. الحسن البصري رضي الله عنه لما ذهب له بعض العبيد يشكون له من إساءة بعض أسيادهم لهم، وقالوا هل لا حرضت الناس على إتك الرقاب؟ فمكث عاما لم يتحدث في الأمر، وإذا به يخطب خطبة في إتك الرقاب، فما خرج أحد من المسجد له عبد إلا وقد اعتقه قبل خروجه. نعم، إلا وقد اعتقه قبل خروجه. فعاتبه العبيد، لما صبرت علينا هذا العام تركتنا فيه تحت أسر الرق؟ قال يا قوم لقد رأيت من كتاب ربنا أن التغير في العباد لا يقع بقناعة العقول، بل يقع إذا بلغ الأمر للقلوب. فكم من مقتنع بفكرة لا يعملها في حياته، فأحببت أن أصل لقلوب الخلق، وقد علمت من كلام ربنا ألا سلطان لأحد على القلوب إلا خالقها، فقلت كيف أحدث الناس عن الله بما لم أصدق أنا فيه مع الله، وما كان لي عبد أعتق. فمكثت هذا العام أدخر من قوتي ما أشتري به عبدا، فلما اشتريته وتكبدت في شرائه وقمت لله طائعا فأعتقته، فحدثت الناس بما فعلت، وأحسست أن هذه قربة تصل قلبي بربي حتى يصل الله حديث قلبي بقلوب خلقه. بس جهاز إرسال وجهاز استقبال. جهاز استقبال قلوب السامعين، ها؟ فكيف نوصل لها المعلومة وجهاز الإرسال فاسد؟ ولذا قالوا ما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان، سميعه ولا أحد أنتفع. وما خرج من القلب يصل إلى القلب. جهاز الإرسال صالح، جهاز الإرسال الاستقبال ما دام صحيحا سليما سينتفع بالإرسال. فلنعلم هذا ولنتدبر. فانظر نظرة السلف، أراد أن يطهر قلبه بأن لا يحدث الناس بما لم يؤدي لله فيه حقه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فانظر فتنة السلف ومعايشتهم لهذه المعاني، فعرفوا وعلموا أن القلوب لا تنقى بشيء ولا تطهر بشيء أجل من كلام رب العالمين. وكيف لا وقد نص على هذا خالق الخلق ومدبر الأمر، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، لكل ما في الصدور. فهل هناك بعد هذا النص داء ليس له في التدبر في القرآن دواء؟ هذا محال، هذا محال. فالتدبر في القرآن يعطي مناعة رهيبة. لا تقل لي حبة البركة ولا العسل، حبة البركة والعسل لتؤثر في الجسم، تقوي أجهزة المناعة، لكن تعطيها قوة يسيرة. أما القرآن الكريم فيعطي المتدبر طاقة ونور تضفي بظلالها على الجوارح، فلا يقوى الداء أن يقرب من الجوارح، فكيف يصل للقلوب؟ كيف يصل للقلوب؟ وقاية عجيبة، وقاية عجيبة. فالتدبر في القرآن الكريم له أثر بلا حدود، بلا حدود. بل كما نصت الآية: كل أبواب القلب وجنباته ومغاليقه بالتدبر تفتح، تفتح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها؟ ها؟ فليعلم المسلم هذا. ولا نعني كما ذكرت بالتدبر مجرد نظرة، إنما نعني بالتدبر قبل أن نخوض في آثار هذا التدبر في القلوب بالتفصيل، أعني بالتدبر طول الفكر في نصوص كلام الخالق، تحريك القلب لمعايشة آيات القرآن. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لهم قلوب تعقل. إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون، عندها فقه ووعي. إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون، لهم قلوب يمكن أن تجد في كل ما تسمع ما يذكرها ويوقظها ويحركها. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لأصحاب القلوب الواعية. ها؟ فالقرآن جاء ليكون، لا أقول آية، بل في الآية منه آيات، في الآية إيه؟ آيات. ولذا لما ذكر الله عز وجل بعض آيات في قصة قوم نبي الله لوط، قال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فسمى أهل التدبر بإيه؟
بالمتوسمين. يتوسم يعني ما يكتفيش بالنصوص الظاهرة، لا، ده يأخذ من النص، يقرأ ما بين السطور وما بين الحروف وما بين الكلمات من معان شتى تضفي عليه من أروار القرآن ما يشفي الله به صدره. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. هو ده أحسن طريق يقوم قلب الإنسان ويصلحه. قال بعدها: إن في ذلك لآية للمؤمنين. اللي مجرد الإيمان يأخذ من الآية آية، والمتوسم يأخذ من الآية آيات.
تفضل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمدا فضيلة الوسيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فالوقت ذهب بنا بعيد، وحتى لا يشغلنا هذا الأمر إن شاء الله سيكون لنا تفصيل مع أمر التدبر، ولكن أود أن أوضح على عجالة في هذه الدقائق أن التدبر يعني أن كل لفظ يجب على المسلم أن يتوسم فيه. فمثلا لما يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أكتفي بهذه يعني مثال أو هذا مثال ليقرب المعنى. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. هذه الآيات ماذا نأخذ منها؟ أن الله يقص علينا قصة ضيوف نبي الله إبراهيم من الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فسارع إلى أهله وجاءهم بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون؟ ها؟ فرفضوا الأكل فأوجس منهم خيفة وبشروه بغلام. وجاءت امرأته فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم كيف تلد عجوز عقيم؟ ها؟ قالوا كذلك قال ربك. مش دي ظاهر القصة؟ الناظر في هذه الآية يجد جميع آداب الضيافة قد وردت فيه، كل آداب الضيافة. ربنا يحكي علينا قصة بمجرد قصة ما شاء الله. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والقرآن، وهذا ما تجده يعني الفرق والبون فيه شاسع بين القرآن وبين غيره، حتى كتب أهل الكتاب تجد القصة. طيب، قصة أهل الكهف، كم كان طول الكهف وكم كان عرض الكهف وكم كان اسم وما اسم الكلب وما اسم من دخل الكهف وكان عددهم كام وصراع ونزاع طويل. طب هم ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة؟ طب وكلبهم من ركام؟ نزاع طويل. القرآن الكريم لا يعرف هذا ولا يقص علينا هذا، يأتينا بالزبدة والخلاص، زبدة والخلاص. ولذلك تجد القرآن الكريم لا يهتم بالأسماء ولا يهتم بالأشخاص، بل قد يقص علينا قصة لا يذكر لنا من فعلها. فيقول أصحاب السبت، مين أصحاب السبت؟ يهود نصارى شيوعيين؟ ما فيش أصحاب السبت، يكفيكم القصة والعبر. أصحاب الأخدود، طب من أصحاب الأخدود؟ ويحكي لنا جزء معين من القصة هو المقصود والمراد، ويعطينا العظة والعبرة. الله، طب وربنا عمل إيه في من عذبوهم، في من قتلوهم؟ يسكت الله عنهم لحكمة أرادها، فلا يسكت إلا لحكمة،
ولا يسوق لفظا إلا لحكمة، ولا يذكر حدثا إلا لحكمة. تنزيل من حكيم حميد، حكيم في كل لفظ وضعه، في كل حرف وضعه، في كل عبارة ساقها قدمها أو أخرها، قدم فيها أو أخر فيها، أجمل أو فصل، أحكم أو شبه، مثل أو سكت. ولذا قال ابن عباس: إن للقرآن شجون وفنون وظهور وبطون، من أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف هوى، أحكام وأمثال، حلال وحرام، محكم ومتشابه، ظهر وبطن، فظهره التلاوة وبطنه التأويل، فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء. كلام درر: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. أقل ما فيه يغدق، يغطي الإنسان من نعم الله وفضله. فكيف بثماره؟ حدث ولا حرج. أسفله مغدق، أدناه مغدق من الفضل والسعة. فلنتدبر. هل أتاك الله؟ طب يحكي قصة وقعت أم لم تقع؟ التقدير أن يقول قد أتاك، قد للتحقيق، فلما استعمل السؤال؟ عظة كده سريعة للدعاء. الإنسان فينا جبل، وهذا باب واسع، هل دي تحتاج وحدها لمحاضرة في القرآن؟ هل متى ساقها وكيف ساقها؟ هل ده أسلوب إنشاء؟ عند العرب يسموه أسلوب إنشاء. الخبر أن يحكي قصة، والإنشاء لا يحكي ولكن يستفهم أو يطلب أو يأمر، كل هذه تسمى أساليب الإنشاء. فرب العباد ينقل من الخبر للإنشاء في وقت، وينقل من الإنشاء للخبر في وقت آخر. سبحان المدبر. محال في موطن استعمل الله فيه الخبر محل الإنشاء يستقيم الخبر، يستقيم الإنشاء. ومحال موطن استعمل الله فيه الإنشاء محل الخبر يستقيم فيه الخبر. دقة متناهية تحير عقل الإنسان. ويكفي باب الخبر والإنشاء في القرآن يحير عقل الإنسان، يتوه. علم لوحده اسمه علم الخبر والإنشاء في القرآن. فالقرآن كله إما أخبار وإما إنشاء. متى استعمل الخبر ومتى استعمل الإنشاء؟ علم يحتاج أن يدرس، أحد علوم القرآن. هل أتاك؟ يحدث عن أمر وقع. هنا لفتة دقيقة للدعاء. الإنسان لو سمع القصة على أنها خبر، قد تدعوه نفسه للإعراض أو للإنصات. فليس كل الناس بالأخبار يهتم. فرب العباد أراد أن يعلم الناس درسا في القصة، فلم يقل قد أتاك، لا، نقل الخبر للإنشاء، لأن هذا محل هام فيه معان هامة يحتاجها كل مسلم. فنقلنا من الخبر للإنشاء لأن نفوس الناس جميعا جبلت أمام الإنشاء على التحفز للجواب. لما تسأل أي مسؤول أو أي سامع، مجرد ما توجه السؤال هل، تجد كله آذان صاغية يتحفز ليظهر مواهبه وقدرته على الإجابة. ولذلك هذا من الأساليب البلاغية المؤثرة، لما تثيرنا أناس أو عايز تجذبهم لحديثك، بدل من أن تنقل لهم الخبر على أنه خبر تنقله على أنه إنشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يلفت أنظار قريش لما عنده من أخبار الدين نادى: يا معشر قريش، يا معشر قريش، نداء الكل لبى في خبر عظيم جاي. قال بصيغة السؤال مش بصيغة الخبر، ما لومش في خيل خلف الوادي تغار عليكم لنا. قال: لو أني حدثتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغار عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. اعتراف صريح عجيب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مش عذاب خيل، لا، عذاب يوم القيامة. فبما يقولون تعالوا أنا أنذركم من عذاب يوم القيامة، لا، بأسلوب الإنشاء حبذ للجميع الإنصات إليه. فلما أنصتوا لقنهم الخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب، هذا من الأدب. لما أراد أن يقنع اليهود بعد إسلام أحد أحبائهم عبد الله بن سلام، أرسل النبي إليه وتلا عليهم القرآن وقال: لو كان هذا القرآن ليس بحق لما صدقه أهل الكتاب وخاصة اليهود. قالوا: ما صدقه أحد. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت. فقال النبي: ماذا تقولون عن عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، ما جربنا عليه سوءا قط. ورسول مخبى عبد الله بن سلام. قال: ماذا تقولون لو أسلم؟ قالوا: معاذ الله، حاشاه أن يسلم. قال: اخرج عبد الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. قال: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم به، لكن ألزم الحجة أم لا؟ فلا بد أن نعي هذا. فنقل الخبر للإنشاء له في القلوب وقع وأثر. ولذا لم يقل قد أتاك، بل قال هل أتاك، مدام سؤال الكل متحفز الإجابة ليتعلم الدرس قهرا. هل أتاك، أتاك إيه؟ حديث ضيف إبراهيم، حديث ده يعني خبر جديد، الشيء الحديث اللي هو ايه الجديد، لكن دي قصة قديمة جديدة. لكن الله سماها حديث، فرب العباد عرضها عرضا على النبي لم يسمعه النبي ولا احد غيره بهذه الصيغة قط. فكلام الله كله حديث، حديث يعني جديد في نوعه في لوني. صحيح كلام عربي، لكن هل حدث احد من العرب عبارة حدث القرآن بها فكان هو سابق على القرآن؟ ابدا. عبارات جديدة، وفي كل لفظ عظات، في لفظ حديث رد على من قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيل. شوف لفظ واحد فيه جواب وشفاء كده من الصدور. لفظ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. معنى أن يتحدث عن الضيف يبقى المقصود بالحديث إيه؟ الضيافة. فكيف يحدثنا الله عن الضيافة ثم ننشغل بغيرها؟ ضيف إبراهيم، وضيف مين؟ دي مش أي ضيافة، ده ضيافة العرب يضربون مثلا للضيافة بحاتم الطائي، والقرآن يضرب لنا مثلا في الضيافة بجد حاتم الطائي نبي الله إبراهيم، فهو أكرم من استضاف العباد. ما كان يأكل نبي الله إبراهيم وحده قط إن لم يجد ضيفا بحث عن ضيف يشاركه الطعام. فهل عرف ذلك حاتم الطائي؟ ها؟ ولذلك الحجاج بن يوسف كان يحاول التشبه بنبي الله إبراهيم، فكان فترة إمارته لا يأكل طعاما وحده قط. الحجاج اللي احنا بنعتبره من الخبثاء، ليتنا ندرك الحجاج في زماننا. الحجاج لو كان فينا لكان أبو العدل والمعارف، نسأل الله عافيته، نسأل الله عافيته، ما أدركنا زمان الحجاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل أنه كما تذكر روايات أرسل يوما يبحث عن ضيف فلم يجد غير أعرابي قح في الصحراء فجيء به إليه، فلما جاء وقد اشتد الجوع بالحجاج أخذ يساوم على أن يأكل معه، قال تطعم الآن معي. فالأعرابي معروفين الأعراب بشدتهم، قال دعاني من هو أكرم منك فأجبته. خلى دماغ الحجاج لف، الله، واحد أكرم مني؟ قال فمن ذاك؟ قال رب الأرض والسماء، فقد صمت اليوم حتى أفطر على مائدتي. فقال يا هذا أما ترى اليوم شديد الحر؟ فهلا أفطرت وصمت يوم غيره؟ قال صمت ليوم أشد من هذا اليوم حرارة. قال لا حرج، فالغد قريب، صم أفطر اليوم وصم غدا. دعانه عمال يساوم، مش عايز يقال عنه أنه أكل وجبة من غير ضيوف. انظر حرص الحجاج. فقال هذا أتضمن لي الحياة لغد حتى أصومه؟ قال لا. قال إذا دعني وشأني، روح. فانظر نبي الله إبراهيم كان أكرم من عرفت الأرض، أو من أكرم من عرفت الأرض، وإنفاقه نبينا في الكرم، وما زالت كتبنا تباهي بكرم الحجاج وتنسى كرم سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي وصفه بهذا، فلما تحدث عن نبي الله يوسف قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله يوسف بأنه الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن نبي الله إبراهيم الكريم، مؤسس الكرم في هذا الفرع الكريم من العائلة. بل نعته القرآن بهذا، فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إيه؟ المكرمين. قال المكرمين ولا المكرمين؟ هذا يسمى في اللغة اسم مفعول، فسموا مكرمين لواحدة من اسمين، إما لأنهم رب العباد كرمهم فصاروا مكرمين كما قال القرآن عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهذا عين التكريم لنبي الله إبراهيم، فكما قال الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وفي الأثر يعرف الرجل بثلاثة: بكتابه وضيفه. فالكريم لا يزوره إلا كريم، لكن لو كان واحد قبيح، واحد كريم وعزيز النفس يزوره؟ أم تعاف نفسه لقاءه؟ ها؟ فمعنى أن المكرمين ملائكة رب العالمين الذين كرمهم ورفع شأنهم يجعلهم لنبي الله ضيوفا، أليس هذا عين التكريم؟ تخيل بالله عليك لما يزورك أنت ملك أو رئيس دولة تكاد تطير بجناح طائرة تقول أنا فلان، زارني فلان وفلان، ما شاء الله ما شاء الله، تفخر على الجميع أن فلان زاره.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.